المجالات العلمية والدفاعية. وقال العميد واحدي إن العدو اليوم يسعى من خلال الحرب المعرفية لتغيير تفكير شبابنا، لافتا إلى أن التعليم المصحوب بالأخلاق يمكن أن يمهد الطريق لتربية صحيحة وغرس الفضائل الأخلاقية. استشهد 4 فلسطينيين برصاص طيران الاحتلال المسير في بيت لاهيا ومنطقة جباليا بقطاع غزة بالتزامن مع عمليات القصف ونسف المباني في مدينة رفح ومدينة خان يونس جنوب القطاع. وبعد ارتقاء شهيد صباح اليوم ارتقى 3 آخرين، أحدهم متأثرا بجروح في بيت لاهيا شمال القطاع، لترتفع الحصيلة منذ صباح اليوم إلى 4 شهداء. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11/20/2025 إلى 367 شهيدا، فيما وصلت قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار بمختلف مناطق القطاع. يتصدر واقع غزة الجريحة الحاضرة الثقيل في ضمير العالم ليشكل جوهر النقاشات في النسخة 23 من منتدى دوحة عام 2025 الذي انطلق بالعاصمة القطرية بمشاركة قادة وخبراء من مختلف الدول، حيث احتل وقف إطلاق النار في القطاع موقعا متقدما بين القضايا المطروحة.
غزة الجريح حاضر ثقيل في ضمير العالم، وهو ما شكل جوهر النقاشات في النسخة 23 من منتدى الدوحة 2025 التي انطلقت في العاصمة القطرية بمشاركة قادة وخبراء من مختلف الدول، حيث كان وقف إطلاق النار في القطاع في صدارة القضايا المطروحة. رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد أن وقف إطلاق النار لا يمكن اعتباره كاملا دون انسحاب جيش الاحتلال من غزة، مشددا على استمرار التفاوض لترسيخ الاتفاق وبناء مسار المرحلة المقبلة.
نحن في لحظة حرجة ولا يمكننا اعتبارها هدنة كاملة بعد. لا يمكن أن تكتمل الهدنة إلا بعد انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية واستعادة الاستقرار في غزة. يجب أن يتمكن الناس من التنقل بحرية داخل وخارج القطاع، وهو ما لا يحدث حاليا.
بدوره قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن الكيان الإسرائيلي ينتهك الاتفاق يوميا، داعيا إلى تشكيل لجنة رقابة ونشر قوة الاستقرار الدولية، ومشددا على فتح المعابر وإدخال المساعدات ورفض التهجير.
انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة لا بد أن يحصل في المرحلة الثانية من خطة ترامب. يتعين علينا أن ننشر قوة الاستقرار الدولية في أسرع وقت ممكن على الأرض في غزة. معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، لكن الإسرائيليين يغلقون المعبر.
وأشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس إلى ضرورة الانتقال السريع للمرحلة الثانية وإدخال مساعدات واسعة والعمل على قيام دولة فلسطينية حقيقية.
يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة كبيرة. من غير المقبول أن يكون لدينا اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يتم انتهاكه بشكل متكرر، فهناك عشرات الفلسطينيين الأبرياء يقتلون.
أما وزير خارجية النرويج سبين بارس إيد فقد حذر من هشاشة الاتفاق مطالبا بنشر قوة حفظ سلام فورا.
يجب تشكيل قوة إرساء الاستقرار في غزة، هذه القوة ستكون قوة حفظ السلام. إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هش ولا يمكن أن يصمد لأسابيع كثيرة أخرى.
وبدوره دعا الوزير التركي هاكان فيدان إلى تشكيل إدارة مدنية فلسطينية وقوة شرطة مدعومة دولية، محذرا من أن فشل تنفيذ المرحلة التالية سيعد فشلا دوليا ذريعا.
أعربت 8 دول عربية والسامية عن رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطيني، معربة عن قلقها من تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لخروج سكان غزة إلى مصر. وأكد بيان وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وتركيا وباكستان وأندونيسيا ضرورة الالتزام بخطة ترامب بما يشمل فتح المعابر في الاتجاهين وتثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بخطة ترامب وإدخال المساعدة دون قيود، إضافة إلى الإسراع في إعادة الإعمار وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع. وفي المقابل نفت مصر وجود أي اتفاق مع الكيان الإسرائيلي لفتح المعبر باتجاه واحد، مؤكدة أن الخطة الدولية لا تجبر أي فلسطيني على مغادرة غزة. شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن سلاح حزب الله شأن داخلي، رافضا أسلوب التفاوض تحت النار الذي يعتمده كيان الاحتلال مع لبنان. وقال بري أن لبنان التزم بالكامل بكل ما طلب منه منذ بداية تنفيذ القرار الأممي في مقابل استمرار إسرائيل في حربها الأحادية عبر القصف والاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين، معتبرا أن استمرار كيان الاحتلال في العدوان سيعيد إشعال الحرب. وأكد بري أن الاستقرار الحقيقي يبدأ بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، مضيفا أن ما تفرضه الوقائع اليوم هو وقف فوري لإطلاق النار ووقف الحرب الأحادية على لبنان. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي عند مدخل بلدة إذنة غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أصيب 3 شبان بردوذ جراء اعتداء عليهم بالضرب قرب مدينة أريحة. من جهة أخرى، قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس وداهمت منازل في مدينة جنين وبلدة عرابة في الجنوب. في غضون ذلك، نفذ مستوطنون سلسلة اعتداءات استهدفت تجمعات فلسطينية بالضفة، تخللها الاعتداء على مزروعات ومنع مزارعين من زراعة أراضيهم. قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية خرج عن السيطرة. وأضاف ألباريس في كلمته خلال انطلاق النسخة 23 لمنتدى الدوحة 2025 في العاصمة الدوحة: واجهنا انتقادات بسبب اعترافنا بالدولة الفلسطينية، لكننا فعلنا ذلك من أجل العدالة للشعب الفلسطيني. وأكد ألباريس أنه آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية حقيقية، وهذا يعني أن تكون الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية موحدة. تجدد التوتر على الحدود الأفغانية الباكستانية مساء أمس مع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في ظل فشل جولة جديدة من محادثات السلام بين البلدين مؤخرا. وقال المتحدث باسم حركة طالبان إن القوات الباكستانية نفذت هجمات في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار، بينما أوضح نائبه أن القصف الباكستاني أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم أحد عناصر الحركة. وفي المقابل، اتهم المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني القوات الأفغانية بتنفيذ إطلاق نار غير مبرر على امتداد منطقة شامان الحدودية. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني يؤكد أن القوة الجوية قطعت خطوات كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا. ارتقاء 4 شهداء وعمليات نسف للمباني في خروقات إسرائيلية مستمرة في غزة. بري يؤكد أن سلاح حزب الله شأن داخلي ولا يمكن التفاوض تحت النار. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 لإعادة اللقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب، 8 تماما ونشر إخبارية مفصلة. هوليوود الوجه الآخر في 8:10، عند 8:25 قصة وعبرة. استفتاءات تستمعون لها في 8:33، عند 8:50 تأتيكم الوصايا الخالدة. التاسعة تماما ونشرة إخبارية أخرى، عند 9:15 يبدأ معكم على الهواء مباشرة حدث وحوار. في 10:50 يعود لحضرتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. ألوان ثقافية تأتيكم عند 10:12 في الساعة 10:41 من سيرة الصالحين. في الساعة 11:20 تستمعون لحصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20 بعد هذا البرنامج وفي الساعة 12 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:57 عند 1:07 تمثيلية الإذاعة. العمارة الإيرانية في الساعة 1:41 عند 1:51 يأتيكم فقه الصلاة. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
أعزائنا المستمعين، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
أعزائي المستمعين أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الشباب، البرنامج الذي يفتح نوافذ الحوار ويمنحكم مساحة للتفكير والإلهام، ويسلط الضوء على قضايا تلامس حياة الشباب وتوجهاتهم. حلقتنا اليوم تأخذنا إلى موضوع جميل وعميق، وهو الصداقة بين الطالب والمعلم. للمشاركة في هذا الموضوع نحن باستقبال اتصالاتكم عن طريق أرقام هواتف البث المباشر، وهي 2201376، الرقم الثاني 2201378، أما الرقم الأخير وهو 2201384. عنوان بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. أما رقم الواتساب ننتظر اتصالاتكم، رسائلكم، أيضا أسئلتكم. إذا وجدت لديكم أسئلة لضيف البرنامج، مقترح لبرنامج دنيا الشباب، لديكم موضوع حول يعني تختارون موضوع حول قضايا الشباب، طبعا الرقم كالتالي، رقم الواتساب هو 00989 37942431. أما موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir، قناة إذاعة طهران العربية على تيليجرام @arabicradio.ir. نعم أحبتي، موضوعنا هو الصداقة بين الطالب والمعلم، هذه الصداقة التي لا تبنى على كسر هيبة ولا تجاوز حدود، بل على الاحترام المتبادل والثقة وأيضا التوجيه والدعم الذي يصنع جيلا واثقا قادرا على مواجهة التحديات، مواجهة هذه الحياة الصعبة. فالمعلم هو ليس مجرد ناقل للمعرفة، والطالب ليس مجرد متلقي، بينهما جسر إنساني. طبعا هذا الجسر يصنع المعجزات ويحول التعليم من واجب إلى رحلة ممتعة، لأنه العلاقة بين المعلم والطالب من أبرز دعائم العملية التربوية والتعليمية، ومن أسمى أيضا العلاقات الاجتماعية. ورغم ما يعتري في بعض الأحيان هذه العلاقة من اهتزاز، فإن الجميع مهتم بالحفاظ عليها لما لها من الأثر البالغ في بناء مجتمع سليم. فأي إشكال في هذه العلاقة سوف يخل بالعملية التربوية. هل العلاقة قائمة على الهيبة، حفظ الحدود بينهما، أم العلاقة مفتوحة التي تسود معظم مدارسنا في أيامنا هذه؟ ما هي أسباب انتشار ظاهرة العنف بين المعلم والطالب رغم أن القوانين والأعراف تنبذها، وكيف يمكننا الخلاص منها؟ طبعا سوف نتطرق إلى هذه الأسئلة، أسئلة أخرى سوف نطرحها في البرنامج حول علاقة الطالب، وخاصة يعني الصداقة بين الطالب والمعلم، وإن شاء الله سوف نتحدث على مواضيع كثيرة ما بين الطالب والمعلم والعلاقة وكيفية تمتين هذه العلاقة، لكن بحدود. نعم، بداية نستضيف عبر الهاتف الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان. سلام عليكم أستاذ وسيم.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات الكرام.
وأسعد الله أوقاتك أيضا. يعني بداية، الصداقة بين الطالب والمعلم برأيكم وحسب مشاهداتكم، هل الصداقة بين الطالب والمعلم مضرة في العملية التعليمية والتربوية أم مفيدة؟
يعني بشكل مباشر وواضح، لا توجد هناك علاقة صداقة بين المعلم والتلميذ أو الطالب، لأن علاقة الصداقة هي علاقة دائما بين طرفين متساويين، وما من مرتبة من المرتبة نفسها. فبالتالي هناك صديقان، هناك صديقتان، بالتالي التفاعل بينهما يستلزم نوع من عدم وجود حدود واضحة. هناك نوع من الأمور التي تمشي بشكل سلس. هذا الدور لا يمكن أن يقوم به المعلم. المعلم لديه مسؤوليات، المسؤولية الأولى مسؤولية التعليم، والمسؤولية الثانية مسؤولية تربوية، أي أنه هو مسؤول عن هذا التلميذ أو هذه التلميذة على مستوى الأمان، على مستوى إيصال المعلومة، على مستوى دعمه أو دعمها لكي تحقق هذه الأهداف ضمن بيئة آمنة. فعلاقة الصداقة لا يمكن أن تجعل هذا الدور يتحقق من قبل المعلم، بالعكس يمكن أن تضر به بشكل كبير، لأن العلاقات الإنسانية عندما لا تكون لها حدود واضحة لا يمكن أن يتم ضبطها، وبالتالي نقع في محاذير. هذه المحاذير قد تضر، بالعكس قد تدمر هذه العلاقة.
نعم، إذن ماذا نطلق؟ إذن أستاذ وسيم، إذن ماذا نطلق حول العلاقة بين الطالب والمعلم؟
عفوا لم أسمع القسم.
ماذا نطلق باعتبارك أنه تقول لا توجد صداقة ما بين الطالب والمعلم، ماذا نطلق على العلاقة الموجودة ما بينهما؟
ماذا نسميها؟ طبعا هذه علاقة يجب أن تكون علاقة إيجابية.
نعم،
علاقة إيجابية. العلاقة الإيجابية من أي ناحية؟ أن هذه العلاقة هي ليست علاقة آلية، أن المعلم ليس هو من يقوم بعملية الإعطاء وعلى التلميذ فقط أن يتلقى.
نعم، أحسنت.
هناك علاقة يجب تتميز بالمشاعر الإيجابية. المعلم يعبر عن اهتمامه بالتلميذ، يعبر عن مدى حرصه على مساعدته لكي يحقق الهدف التعليمي. المعلم يطلب من التلميذ قيام بعمل ما، عندما لا يستطيع التلميذ القيام به فالمعلم يساعد، يفتش على الحلول، يظهر مدى صدقه و اهتمامه برفع المستوى التعليمي لهذا التلميذ. هذه هي العلاقة الأساسية. لكي ننجح في ذلك يجب أن تكون هناك تفاعلات إيجابية يومية. يعني على الصعيد اليومي عندما نلتقي في الصف نلقي التحية على بعضنا البعض، نتجنب مثلا أن يقوم المعلم بالاستهزاء بالتلميذ لأي سبب كان، لا يسمح مثلا بأن يكون هناك تلاميذ مفضلين عنده على الآخر على باقي التلاميذ. فمثل هذه الممارسات اليومية هي التي تشكل هذه العلاقة ما بين المعلم والتلميذ. إذن هذه الأمور لا يمكن للصداقة إذا كانت موجودة أن تحققها، هي يمكن أن تعيقها بشكل كبير.
نعم نعم، يعني تقولون أنه تكون العلاقة متوازنة وضمن حدود، يعني احترام هذه يعني الحدود ما بين المعلم وما بين الطالب.
هذا شيء أساسي جدا، لأن نعم. الطالب مهما كان عمره هو يزال شخص غير ناضج، يفتقر إلى الخبرات الاجتماعية التي تجعله يعرف حدوده، يعرف إلى أي مدى يمكن أن يتحدث بطريقة أو بأخرى، سوف يخطئ، سوف مثلا يفكر بطريقة غير سليمة، سيرى الأمور بمنظاره الخاص. الأطفال أو حتى المراهقين لديهم نوع من التركيز على الذات، فبالتالي في بعض الأحيان فيفسرون سلوكات معينة، أحداث معينة بطريقة ليست مرتبطة بالواقع كما هو. فبالتالي إذا كانت هناك علاقة صداقة فبالتالي سوف تنعكس سلبا بشكل كبير على هذا الطفل، ولا تجعله ينمو على المستوى الاجتماعي والعاطفي. لا ننسى أن الطفل يجب أن ينمو على في مجالات متعددة، منها المجال الاجتماعي العاطفي. فنوعية العلاقة مع البالغين في هذه المرحلة هي أساسية لتشكيل هذه الشخصية السليمة التي يمكن أن تكون إن شاء الله في سن البلوغ قادرة على أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع.
طيب أستاذ وسيم، يعني قبل يعني توديعك، يعني نستفيد من حضورك في هذا البرنامج، مثلا إلى أي مدى يمكن للصداقة، وأنت دائما يعني قلت في حديثك ما ممكن أن تكون صداقة بين الطالب والمعلم، هل ممكن أنه هذه الصداقة إذا وجدت أن تخفف من الضغوط الدراسية بالنسبة للطالب مع احترام هذه الأمور، وهي احترام الطالب للمعلم وضع حدود، لكن يعني شعور المعلم شعور الطالب عذرا أنه الشخص المعلم يكون قريب منه؟ يعني ما
تفضلت به دعي كلمة صداقة جانبا، وكل ما ذكرتيه هذه يمكن أن يكون موجودا من دون أن نسميه صداقة. هذه المواصفات، هذه الصفات التي ذكرتها، القرب من المعلم، كيف يشعر التلميذ أنه قريب عندما يكون المعلم يفهم هذا التلميذ، عندما يستطيع المعلم أن يشعر أن هذا التلميذ في هذه اللحظة لم يفهم أنه في هذه اللحظة قد انزعج من أمر ما، فهو يبدي المعلم اهتمامه بالتلميذ في هذه اللحظة وفي هذا الموقف من دون أن يكون هناك نوع من العلاقة التي نسميها الصداقة، لأنها في هذه المرحلة خاصة على صعيد المدرسة كما قلت لك لا يمكن للطفل أن يعرف الحدود. ربما الصداقة يمكن أن تحصل مثلا على المستوى الجامعي، على مستوى مثلا
نعم، ونحن نتحدث صحيح، ونحن نتحدث حول فئة الشباب، وأنت تعرف فئة الشباب تكون فئة عمرية تقريبا يعني المراهقين
فبالتالي هذه الفكرة تحدث في مرحلة لاحقة.
نعم
لا يمكن
صحيح.
أن تحدث في العلاقة المبكرة بين الأستاذ الجامعي مثلا وتلاميذه وطلابه.
نعم
هذه تحتاج أيضا إلى نوع من النضج من قبل الطالب.
صحيح نفسه. أحسنتم، شكرا لهذا الحضور الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان.
هذا يسعدني.
يا أهلا وسهلا فيك وموفق أيضا.
بأمان.
في أمان.
بأمان الله.
في أمان.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا، وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
وموضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ومضة شبابية. أيها الأحبة، قد ينظر البعض إلى العلاقة بين المعلم والطالب على أنها وقتية وستنتهي بمجرد انتهاء العام الدراسي، إلا أن طلابا لا يزالون على تواصل دائم مع أساتذتهم بعد التخرج من المدرسة والالتحاق بالجامعة أو سوق العمل، وكثيرا ما تمتد هذه العلاقة لتكون أسرية، ما يجعل المعلم بمثابة الأب أو الشقيق الأكبر للطالب. مستمعينا الكرام، إليكم بعض الآراء الشبابية في هذا المجال. لا تزال علاقتي جيدة بكثير من أساتذتي في المرحلة الثانوية إلى الآن. بهذه الكلمات بدأ منصور الكعبي، طالب جامعي، حديثه قائلا: تعودت على صداقة أساتذتي منذ كنت طالبا في المدرسة وحتى بعد تخرجي فيها بسبب الود الذي كانوا يعاملونني به، والآن عندما أقابل أحدهم أسلم عليه وأسأله عن أحواله، بخلاف بعض الأساتذة الذين أتواصل معهم دائما خلال العام، فكثير منهم بالنسبة لي أصدقاء وأعتبرهم آباء لي. خالد سيف، طالب في كلية التربية، يقول: علاقتي بكثير من المعلمين لا تزال قائمة، وعندما أقابلهم أذهب إليهم وأسلم عليهم، وأحاول أن يكون هناك قرب بيني وبينهم لأنهم أصحاب فضل لا ينسى. وأنا الآن على اتصال دائم باثنين من أساتذتي في المرحلة الثانوية، تعرف إلى والدي وكون صداقة على مستوى الأسرة، وهذا بالنسبة إلي شيء جميل يجعلني دائما أتذكر فضل أساتذتي. محمد آل علي، طالب في كلية الاتصال، يقول: التواصل مع أساتذتي أمر مهم بالنسبة لي وأحققه بالفعل حتى بعد تخرجي في المدرسة، وكونت صداقة مع بعضهم أثناء المدرسة، والآن أتواصل معهم حتى الذين عادوا إلى بلادهم أتصل بهم دائما. ويقول ناصر الزعابي، طالب ثانوي: أشعر دائما بأن أساتذتي في المدرسة مثل أهلي في المنزل، فأنا دائما على تواصل معهم منذ كنت في المرحلة المتوسطة، وكذلك أساتذتي في المرحلة الثانوية أتواصل معهم أثناء الدراسة والإجازات، فهم أصدقاء لي.
نعم مستمعينا، استمعنا طبعا إلى آراء الشباب ضمن هذه الفقرة، والآن نستمع إلى رأي السيد غالب من طهران عبر الهاتف. سلام عليكم سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا بك في برنامج دنيا الشباب.
تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا.
الحقيقة من الضروري جدا أن تكون هنالك علاقة صداقة وميانة بين الطالب والمعلم، لا سيما في المراحل المتقدمة.
أحسن.
وكلما كانت تلك الصداقة أوثق، كلما أثر ذلك على شوق الطالب للمثابرة والدراسة والنجاح في ذلك الدرس.
طيب سيد غالب، باعتبار احنا عذرا على المقاطعة، نحن في برنامجنا دنيا الشباب نسعى إلى ذكر التجارب، يعني أنت من خلال تجربتك يعني عندما كنت طالبا وكيفية كانت علاقتك مع المعلم؟ يعني
طبعا الحقيقة أكو يعني صادف أنه أنا بالمدرسة خاصة في الإعدادي يعني أكو معلمين كانوا يعني حتى الميانة مالتهم، حتى أني كنت يعني بعض الأشياء الخاصة بي يعني أطرحها عليهم وأطلب منهم الحلول، والحقيقة هذه فادتني طيلة حياتي، وأني دائما الحقيقة أتذكرهم بالخير ويعني مدين لهم، حتى أنه يعني أدعو لهم بالصحة والعافية وطول العمر والتوفيق على مدى الحياة. الحقيقة المعلم عندما تكون علاقته يعني مع الطالب علاقة يعني وثاقة وعلاقة ميانة، الطالب يقدر يطرح المشاكل اللي يعاني بها حتى مع أصدقائه.
نعم، ميانة مع وجود الاحترام المتبادل.
طبعا طبعا طبعا، حتى المشاكل النفسية قد يساعد يعني قد يساعد المعلم كثيرا على حل تلك المشاكل والتوصل إلى السبل الجديرة للخلاص من المعاناة. هكذا تكون ذكريات المدرسة خالدة على طوال حياة الطالب، وحتى يتذكرها على الدوام طيلة حياته، وحتى يتواصل مع أساتذته دوما. شكرا لكم.
أحسنتم، شكرا لك لهذا الحضور سيد غالب من طهران، يا أهلا وسهلا. مستمعينا، يعني لا يخفى على أحد أن هناك فرق واضح في العلاقات ما بين الطالب والمعلم في هذه الأيام مقارنة بالماضي. طبعا العلاقة اليوم تميل إلى علاقة في بعض الأحيان إلى علاقة غير رسمية مقارنة بالسابق، فالمعلم اليوم لا يمثل دور الحاكم والجلاد كما في السابق، بل العكس. نلاحظ العلاقة قد تحولت إلى صداقة، لكن في بعض الأحيان هذه الصداقة تفتقر إلى الحدود التي كانت معهودة سابقا، وعلى الطالب أن يعرف حدوده في هذه العلاقة مع معلمه. هذا لا يعني أن يكون المعلم متسلط أو حامل سلطة، بل على العكس يجب أن يحفظ حدوده مع إبداء بعض الهيبة ونوع من الدلال والتعزيز. حول طبعا تأثير العلاقة على مسار حياة الطالب، فإنه يعني هذه العلاقة سوف تؤثر على مستقبل الطالب العلمي، حيث أنه الطالب يتأثر كثيرا بعلاقته مع المعلم. فكلما أحب الطالب المعلم، كلما أبدى اهتماما أكبر من المادة والمواظبة والانضباط. يعني لكن عندما يكره الطالب المعلم سوف يكره الموضوع، موضوعه يعني المادة الدراسية التي يدرسها، وكذلك يؤثر التأثير السلبي عليه داخل الصف. لذلك نحن نركز يعني اليوم في برنامج دنيا الشباب أنه وجود هذه الصداقة ما بين الطالب والمعلم، صداقة تكون ضمن حدوث، طبعا تكون هناك الهيبة الاحترام المتبادل ما بين الطالب والمعلم، وخاصة أنه يعني عندما يكون المعلم قريبا من الطالب نلاحظ أنه الطالب كما ذكر السيد غالب وكذلك الأستاذ يعني وسيم العطار، أنه عندما تكون الصداقة ما بين الطالب والمعلم أو العلاقة المقربة سوف يلجأ إليه في حل مشاكله، سوف أيضا يتواصل معه عندما تنتهي المرحلة الدراسية. لكن نلاحظ الآن العلاقة بين المعلم والطالب تعكس أحوال مجتمعنا السيئة، فنحن اليوم نعيش تحت وطأة ما يسمى العولمة وما يتبعها من تقليد أعمى لثقافة العنف وتقديس للحرية الشخصية على حساب احترام الآخرين. ففي الأيام السابقة لم يكن يتجرأ الطالب أو الشاب على التدخين وإشعال التبغ أمام الوالد أو المعلم، لكن اليوم نرى الطلاب يشعلون سجائرهم في ساحات المدرسة وعلى مرأى من معلميهم. إذن نحن نركز الآن أنه يجب أن يكون هناك احترام من قبل الطالب للمعلم، باعتبار أنه في الماضي نلاحظ أنه الطالب كان يعني شديد الاحترام بالنسبة للمعلم باعتباره أنه يعتبره كأب، لكن في الآن في الوقت الحاضر وكما ذكرنا في العولمة نلاحظ أنه الطالب قد نسي الفاصل أو أو الحدود الموجودة ما بين وما بين المعلم، وكذلك أنه حتى نكون صادقين فعلى المعلمين يقع جزء من المسؤولية، لأننا نشاهد من المعلمين من يفرضون هيبتهم واحترامهم على الجميع رغم الظروف المريرة، فعلى المعلم أن يغني قدراته ويثري نفسه دوما حتى يخطف أنظار طلابه وكذلك ألبابهم. فطلابنا اليوم أكثر جرأة ولديهم كل مفاتيح الثورة المعلوماتية، فالكتب متوفرة، الشبكة العنكبوتية تملأ البيوت، وعليه فعلى المعلم أن يكون منافسا قويا لأبطال وسائل الإعلام أو الشبكة العنكبوتية حتى يقنع طلابه. نعم مستمعينا، نرحب الآن بالدكتور كاظم حشمة فر، الباحث التربوي والأكاديمي من إيران، طبعا من طهران. سلام عليكم دكتور كاظم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك أحيي وأسلم على جميع المستمعين الأفاضل أينما حلوا.
ونحن نحييك أيضا في برنامجنا دنيا الشباب، الصداقة بين الطالب والمعلم. طبعا بداية دكتور كاظم، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان، وقد تحدث عن هذا الموضوع، قال أنه ما ممكن أن نطلق على العلاقة بين الطالب والمعلم يعني بعنوان صداقة. أنت ما هو رأيك؟
بالحق أولا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وأهدي ثواب هذه الصلوات لجميع المستمعين طلابا ومعلمين أينما كانوا. الحقيقة التعامل بين الطالب والأستاذ ذات أنواع متعددة ومتنوعة حسب العلاقة بين الأستاذ والطلاب. هي بالحقيقة يجب أن تكون بالبداية منهجية عامة. إذا نحن نسمي العلاقة بين أو الصلة بين الأستاذ والطالب صلة صداقة، هذه هي كلمة جميلة. وإذا نقول صلة ومودة ومحبة وألفة كذلك، وإذا نقول صلة أبوية وصلة أخوية حسب العمر. ربما الأستاذ يكون في مستوى عمر الطالب، ربما تكون صلتهم مع البعض صلة أخوية وودية وصداقة. وإذا كان فارق سني العمر بين الأستاذ وبين الطالب، فارق عمر مثلا كثير، يمكن أن نقول نسميها صلة أبوية. من أي مجال نسميها صلة أبوية؟ لأن هذا الأستاذ اللي بلغ من العمر عنده خبرات، هذه تزيد الخبرات، راح تزيد كخبرات الأب. لكن هذا الأستاذ إذا كان شابا هو فارقه مع الطالب الجامعي مثلا 4-5 سنوات، فصحيح أن هذا الأستاذ هو عنده سابقة مثلا في العمر أو في الدراسة، لكن بما أنه متقاربين نسميها الصلة أخوية، ودية، محبة، ألفة. اليوم العالم تغير. اليوم العالم عالم أصبح عالم الصلة والتواصل.
صحيح.
عالم التواصل، كل الكلمات التي يمكن أن نستخدمها لكي نقيم صلة إيجابية، وهذه الصلة تقوي وتقو يعني تزيد من عمر الصلة، بل وتساعد في إقامة المناهج. اليوم هناك بعض المجالات يمكن الأستاذ يشارك طلابه في إقامة مشروع علمي، مشروع تقني، فيكونون مع البعض زملاء. صحيح أنه هو أستاذ وطالب، لكن في مجال آخر الأستاذ مع طالبه زميل في العمل، على سبيل المثال دكتور طبيب جراح، ويقيمون عملية جراحة. بعد سنة سنتين هذا الطالب ينتقل إلى زميل إلى أستاذه.
صحيح
أنه في فترة ما كان طالب عند هذا الأستاذ. فأريد أن أقول أن الصلة بين الطالب والأستاذ لها وجوه متعددة. يمكن في مجال نسميها صداقة، إذا تقارب ماذا؟ العمر والعلم.
نعم.
وممكن نسميها صلة أخوية، إذا تقارب أيضا من حيث الأسرية.
نعم.
يعني ربما هو الأستاذ من نفس الأسرة اللي هو الطالب، فهذه الصلة راح تصير بين الأستاذ وبين طالبه صلة أكثر من الصداقة.
نعم.
إلى أخوية وإلى يعني نفس الأسرة.
نعم.
وإذا تزاد العمر ربما تصير الصلة بين الأستاذ، فيجب أن نعرف أو الطالب يعرف مكانة الأستاذ ويتعامل مع أستاذه. يعني هو المفروض هكذا يكون، أن الطالب يحدد نفسه في أسلوب التعامل مع الأستاذ.
نعم. يعني هل يمكن أن يجتمع الاحترام الرسمي مع العلاقة الودية يعني في آن واحد؟
يعني الآن الرسميات أنا لا أعتقد بها بذلك الشكل في مجال التعليم والتربية. الرسميات في مجالات أخرى، على سبيل المثال مثلا بين العسكري وبين الشرطة، هذاك يمكن أن نعد مجالات رسمية ورتب.
نعم صحيح.
لكن العلم انتقال المعلومة ونقل المعلومة فيه حالة غير حالة المنهجية أو الحالة أو طبيعة العمل، ليست كتعامل بين مدير شركة وعامل. العلم مجال شيء آخر. فنحن يجب أن نعرف أن الصلة والارتباطات والعلاقات تحددها هو مجال العمل والعلم. العلم فيه يعني في التربية العلم موجود، الأخلاق موجودة، التعامل موجود، القدوة موجودة. فلا يمكن أن نسمي هذا المجال التعليمي بنفس التسمية التي تكون في مجال آخر، وهو مثلا مجال على سبيل المثال، يعني ليس قصد أنه مثل مجال الشرطة.
صحيح.
يختلف هذا المجال عن ذلك المجال.
طيب دكتور، يعني نحن الآن في الوقت الحاضر يعني عصر العولمة، ونلاحظ هناك الأجيال السابق تختلف عن هذه الأجيال. يعني
نعم.
هل يعني ممكن أن تتحول هاي العلاقة الودية إلى علاقة سلبية إذا لم تضبط بحدود واضحة؟
بالطبع العلاقة التربوية العلمية تبقى هي ذات صلة قوية حتى إذا اختلفت الآراء. يعني على سبيل المثال الطالب يختلف مع أستاذه أفلاطون مع أرسطو، منهجيتين ربما متضاربتين، لكن تبقى العلاقة التعليمية التربوية في مجالها. لأن الأستاذ حينما يعلم الطالب لا يعلمه مجرد المعلومة، بل يعلمه الإنسانية والقيم الإنسانية.
صحيح.
والتعامل والأخلاق. فالطالب يتعلم من الأستاذ كثير من المسائل، ومنها العلم. ربما العلم الذي يتعلمه يشكل 20% مما تعلم من الأستاذ. فيبقى 80% هو في مجالات مشتركة، وهي المجالات الإنسانية. أنا أعرف يعني كثير تجارب موجودة أنه هناك هو أحد الأساتذة يعني كان معلمه في فترة الابتدائية. على سبيل المثال أنا أذكر لكم وزير الخارجية الإيراني قبل فترة التقى بمعلمه. حينما صافحه لم يكتفي بالمصافحة، بل باس قدم نفسه لكي يقبل يد أستاذه. مع أنه هو وزير خارجية. فالوزير الخارجي اليوم عنده معلومات أكثر بكثير من هو أستاذه، لكن بما أنه تعلم منه القيم الإنسانية
صحيح
والأخلاق، فيشعر بأنه زاده هذه المعلومة، حيث قال الإمام علي عليه السلام: من علمني حرفا
ملكني عبدا.
يعني كيف يملكه لأن علمه القيم وعلمه كيف يكون. فهو يشعر تكوينته الإنسانية لم تكتمل إلا بما قام به هذا المعلم.
صحيح.
لكن كما تفضلت أنه ربما يكون خلاف، هذا نادر جدا، إلا أنه لما رب الأستاذ مثلا يعني يكون سلبي. إذا كان آراء وأفكار بعض المعلمين آراء سلبية، وقليلا هذا موجود يعني بمجال التربية، ما أصور يعني بهالشكل. عندئذ إذا كان القصور من الأستاذ أو ربما أفكار الطالب تتغير، لكن يبقى شيء في الضمير الإنساني.
صحيح.
وهو يربط المتعلم بالمعلم. الضمير شيء، الضمير يبقى وإن تغيرت الأفكار. الإنسان ليس هو مجرد أفكار. الإنسان هو كائن ذات أبعاد متعددة.
صحيح.
ومن هذه الأبعاد الموجودة في ذات الإنسان التي تتكون كونية الإنسان وتشكل هي الإنسان، بما أنه إنسان هناك عقل وهناك مشاعر وهناك ضمير، فكل هذه تتأثر. الأفكار ربما تتغير، لكن الضمير ضمير، المشاعر مشاعر، لن تتغير، ما زال الإنسان يعيش وهو إنسان.
نعم. طيب بالنسبة للأدران المقاطعة، يعني نريد أن نستفيد من حضورك في هذا البرنامج باعتبار وقتنا ضيق. تأثير البيئة المدرسية والإدارة على تعزيز هذه العلاقة، باعتبار أنه في بعض الأحيان نلاحظ أنه صحيح أنت تذكر الحالة الموجودة، العلاقة لابد أن تكون علاقة قوية، لابد وجود إحساس من كلا الطرفين، لكن في بعض الأحيان المعلم يعاني أيضا من عدم استجابة الطلاب، يعني التهاون في العلاقة بسبب القرب. في بعض الأحيان يفهمون هذه العلاقة سوء استفادة يكون عن طريقها. تأثير البيئة المدرسية في مساعدة المعلم وتعزيز هذه العلاقة بين الطالب والمعلم. نعم، إذا أمكن يعني خلال دقيقتين.
يعني نعم، نحن الآن نحتاج إلى منهجية جديدة في إدارة الصفوف في التعليم. وهذه المنهجية الجديدة يجب أن تستخدم فيها التقنيات الحديثة العلمية مثل الكاميرات.
صحيح.
ويبقى دور المدير المدرسة لا يترك الأستاذ لوحده في الصف، والأستاذ المدرس يتعامل مع الطلاب منفردا. ويجب أن تكون السيطرة على المشاغبين في الصفوف أن هناك يعني الشغب التي يصدر من الطالب هي الأجواء تسببها، يعني
كأنه
حالة هي الأجواء، وكذلك الرغبة الشخصية. فيجب أن لا نترك الأستاذ وحيدا فريدا حتى يتمكن أن يسيطر، كما يقام في بعض البلدان. أن هناك مراقبة للطالب في كل الصف في الساحة وعبر الكاميرات وعبر المناهج الجديدة العلمية. بما أنه أنا الآن دخولي للصف يجب أن أدخل للمحاضرة، فإن شاء الله بالتعامل في المدارس والجامعات الإدارة مع الأستاذ تتحسن الأجواء وتكون مستعدة للتعليم.
نعم، أشكرك الشكر الجزيل لهذا الحضور الدكتور كاظم حشمة فر الباحث التربوي وكذلك الأستاذ الجامعي. شكرا جزيلا.
أعتذر لقلة الوقت.
شكرا جزيلا، هذا من ذوقك وأيضا رعايتك للطلاب الذين ينتظرونك. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. نعم مستمعينا، قبل الختام طبعا لابد أن نذكر أنه كيف تتحسن العلاقة بين المعلم والطالب. يجب على المعلم أن يستمع للطالب، يساعده أيضا في حل مشكلاته والمبادرة بالسؤال عند غيابه والإطمئنان عليه، وهذا ما يسهم في تحسين نفسية الطالب وزيادة حبه وتقديره لمعلمه. أيضا يستخدم المعلم كافة الطرق البسيطة والفعالة لتوصيل المعلومة للطلاب، العمل على توفير بيئة مدرسية مجهزة. يجب الاعتماد على وسائل وأساليب التعليم الحديثة، تشجيع الطلاب على مزاولة الأنشطة المختلفة. أيضا في المقابل أنه الطالب أيضا يعني دائما يسأل عن المعلم، أيضا يجب عليه أن يحافظ كما ذكرنا على حدود العلاقة الموجودة بينه وبين المعلم، يعني فتكون هذه العلاقة مبنية من الطرفين، يعني مبنية من قبل المعلم الذي هو في بعض الأحيان يكون يعني أكبر سنا من الطالب أو متقارب بالعمر، لكن هناك فاصل عمري، وأيضا ما بين الطالب، يعني العلاقة مبنية على كلا الطرفين. مستمعينا، يعني بهذا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. تحدثنا عن الصداقة بين الطالب والمعلم، تلك العلاقة التي تبنى على الاحترام والثقة، وأيضا هذه الصداقة تفتح أبواب الإبداع وتصنع جيلا قادرا على التعلم. يجب طبعا علينا أن يعني نحترم هذه العلاقة، ويجب يعني النظر إليها بثقة، أيضا النظر إلى المعرفة كرحلة ممتعة لا مجرد واجب طبعا من قبل المعلم. يعني يجب أيضا أنه المعلم يستخدم كافة الوسائل التقنية الجديدة لترغيب الطالب، يعني ترغيب الطالب بالدرس، لترغيب الطالب بمتابعة دراسته، لكن في نفس الوقت يستمع إلى مشاكله، يستمع إلى ما يتعرض له. يجب عليه أيضا أن يسأل عنه، يحاول أيضا مثلا استقبال الوالدين، يعني التحدث معهم حول الطالب، لأنه كما ذكر الدكتور كاظم حشمة فر أنه العلاقة الإنسانية لابد أن تكون موجودة، بحيث هذه العلاقة تكون علاقة مشاعر، علاقة أحاسيس. لأنه نلاحظ أغلب الشباب الذين كتبوا لنا أنه يحب أن يتواصلوا مع المعلم، يتذكرون المعلم، يتذكرون ذكريات، ونحن أيضا نتذكر عن معلم معلمينا ذكريات جميلة ولحد الآن نكين لهم الاحترام. نتمنى أن تكون رسالتنا قد وصلت وأن نكون قد أخذنا زاوية جديدة في فهم العلاقة الإنسانية الراقية داخل المدرسة. شكرا لكم على حسن المتابعة وشكرا لكل معلم يلهم ولكل طالب يجتهد. فبكم نصنع الأجيال. نلقاكم مستمعينا في حلقة جديدة من دنيا الشباب. إلى ذلك الحين دمتم بخير ودام الأمل يرافق خطواتكم. في أمان الله.
بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك الرحيل ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل. الحب والإخلاص الإخلاص والإيثار والخلق النبيل. عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول وبأن أحلامي الخمال.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني يؤكد أن القوة الجوية قطعت خطوات كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا. شهداء وجرحى وعملية نصف للمباني في خروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على المواطنين بالخليل وتشن حملة اقتحامات في جنين بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد حميد واحدي أن القوة الجوية قطعت خطوات كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا. وفي كلمة بجامعة الشيخ ستاري للعلوم والتكنولوجيا الجوية، شدد العميد واحدي على فشل العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدا أن الشعب الإيراني استطاع بالاعتماد على القدرات الداخلية أن يحقق خطوات كبيرة في المجالات العلمية والدفاع.